السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أينما كنتم أحييكم وأهلا بكم إلى حلقة هذا اليوم من برنامج هذا المساء. في هذا المساء نبدأ بأبرز الأخبار الفلسطينية، والبداية من وكالة الشهاب للأنباء. محاولة اغتيال المناضل حسام خضر وإشعال مخيم بلاطة. مجموعة الشهيد جاتايها ضباط الأحرار في المخابرات العامة الفلسطينية تكشف لوكالة الشهاب مخططا لماجد فرج لافتعال الفوضى والفلتان الأمني. في التفاصيل، كشفت مجموعة الشهيد جاتايها ضباط الأحرار، وهي مجموعة خاصة ومن الضباط في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، كشفت في تسريبات حصرية لوكالة الشهاب للأنباء مخططات جديدة قد يلجأ لها رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج لافتعال الفوضى والفلتان الأمني لإلهاء الرأي العام الفلسطيني ولتخفيف الضغط الواقع عليه. وفق تسريبات الضباط الأحرار التي حصلت عليها وكالة الشهاب، فإن هذه الخطة قديمة جديدة جرى التجهيز لها جيدا لاستخدامها وقت الحاجة، حيث تم التخطيط لتوظيفها كمخرج محتمل للتحلل من الانتخابات الفلسطينية نهاية عام 2019. وكان يومها الهدف هو إشعال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة للاستفادة من تعقيداته الخاصة. وقد كشفت التسريبات لأول مرة ارتكاز خطة الفوضى والفلتان على اغتيال المناضل الفلسطيني النائب السابق حسام خضر، وهو عضو فاعل في تنظيم حركة فتح في نابلس، لكن جرى استبدال هذه الخطة بالهجوم على صرافات البنوك التي كانت كلها من تدبير اللواء ماجد فرج بداية عام 2020 لإحداث بلبلة في الشارع الفلسطيني، الأمر الذي فتح الباب أمام المجرمين لارتكاب مثلها ليتم كشفهم بسرعة، بينما سجلت عدة قضايا في هذا المجال ومن هذا القبيل ضد مجهولين حتى الآن، لأنها جاءت ضمن مخططات ماجد فرج شخصيا. أكد الضباط الأحرار أن خطة الفلتان الأمني جرى طرحها أيضا للتحايل على الانتخابات عام 2020 لولا أن الضغوط كانت أقوى من تنفيذها. وقد أشارت الخطة إلى أنها أو أشار الضباط إلى أن الخطة لازالت قائمة، والضباط يخشون أن يتم معاودة طرح نموذج الفلتان في نابلس ومخيم بلاطة تحديدا، ويشيرون إلى احتمالية أن يكون ما يجري في الخليل وبعض المدن الفلسطينية بالضفة الغربية من مخططات ماجد فرج. وطالب الضباط كل الإخوة المناضلين بالانتباه لأنفسهم، وتحديدا الأخ حسام خضر، لأنه كان هدفا في السابق ويمكن تجديده في أي وقت. وكانت مجموعة الشهيد جاتايها ضباط الأحرار كشفت معلومات جديدة حول قضية تورط اللواء ماجد فرج بتنفيذ عمليات أمنية ضد شخصيات فلسطينية على علاقة بالمقاومة في إحدى الدول الإقليمية الكبرى بتوجيه من الموساد الإسرائيلي، واعتقال جهاز مخابرات تلك الدولة الضابط على خلفية المساعدة المالية الخاصة للواء ماجد فرج على خلفية القضية المذكورة، وإطلاق سراحه بعد التحقيق معه في تلك الدولة. أيضا أعزائي الكرام، مستمرون معكم وفي هذا المساء والحديث حول طبعا قضايا الانفلات والفلتان الأمني بالضفة الغربية المحتلة. حول هذا الموضوع الزميل بكر المصري كان قد أعد لبرنامج هذا المساء التقرير التالي.
تزايدت في الشهور الأخيرة جرائم القتل في الضفة الغربية وتصاعد حوادث الثأر والانتقام، أدى لوجود حالة من الفوضى والفلتان الأمني إلى الحد الذي دفع كثيرين لدق ناموس الخطر، حيث وقعت 39 جريمة قتل منذ بداية العام الحالي وحتى صباح الأحد، إلى جانب 117 حالة وفاة نتيجة لحوادث السير بحسب الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، فيما تجدد شجار بين عائلتين بالخليل خلال الأيام الماضية على خلفية ثأر عائلي قديم، وتدور بين الحين والآخر هجمات متبادلة بين العائلتين تشمل عمليات إطلاق نار وحرق وتدمير الممتلكات، فيما تقف الأجهزة الأمنية شبه عاجزة عن وقف مسلسل العنف، ويعرب المواطنون عن سخطهم إزاء ما وصلت إليه الخليل من فقدان للأمن الشخصي، لافتين إلى أنها باتت تخلو من زوار المدن الفلسطينية الأخرى، وقالوا إن الوضع في المدينة بات مخزياً والكثير منهم صاروا قلقين على حياتهم، واتهموا السلطة وأجهزتها الأمنية بالتقاعس عن فرض القانون وملاحقة مثيري الفلتان الأمني، وحملوا السلطة مسؤولية الأحداث التي تشهدها الخليل وعدم إنهاء الفلتان وإطلاق النار. وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إن الأحداث المؤسفة في سياقات اجتماعية متأصلة يجب أن تنتهي لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي. وأضافت الهيئة أن هذه الأحداث تطال حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد. من جانبه حمل وزير الحكم المحلي السابق عيسى الجعبر السلطة مسؤولية الأحداث التي تشهدها الخليل وعدم إنهاء الفلتان الأمني وحرق المحال التجارية والمركبات في المدينة، وأضاف بأن الذي يتحمل مسؤولية ضبط هذه الحالة وإنهاء الفلتان هم من بيدهم القوة السلطة وأجهزتها، مشيرا إلى أن المجرمين الذين ينتهكون الحرمات ويعيثون في الأرض فسادا هم معروفين للأجهزة. وأوضح العقيد لؤي رزيقات إلى أن أغلب حوادث القتل تقع على خلفية أسباب تافهة كشجار يبدأ بين أطفال أو خلاف على حدود قطعة أرض أو مكان إيقاف مركبة، كما دعا لإيجاد قوانين رادعة وإجراءات قانونية صارمة لمواجهة تزايد العنف.
يتساءل المواطنون والمراقبون عن دور السلطة ويدها الخفية في تعزيز حالة الانفلات وتغذيتها وإذكائها في الضفة الغربية المحتلة، فما يحدث في الخليل من دعم بعض العائلات بالسلاح والعتاد وتركها دون محاسبة ودون ملاحقة، وترك عملية إطلاق النار والسطو على البنوك والسطو هنا وهناك وعمليات القتل، يتساءلون عن هدف السلطة من هذا الترك وهذه التغذية وهذا الإذكاء لنار الفرقة والانفلات الأمني الذي يحدث في الضفة الغربية المحتلة. وأيضا يحق للمواطن الفلسطيني أن يتساءل وللإعلام أن يتساءل كذلك، هل تريد السلطة أن تكبح الحراكات المطالبة بالعدالة والمطالبة بكبح الفساد وملاحقة الفساد والمطالب بوقف التنسيق الأمني وغيره من السلوك السياسي الدنيء والقميء للسلطة الفلسطينية من خلال إغراق المجتمع بحالات الانفلات الأمني والخوف والإرهاب للمواطنين؟ كل هذه الإجراءات التي تحدث في الضفة الغربية المحتلة في مدنها ومخيماتها في أزقتها وشوارعها في تغذية بعض العائلات بالسلاح وتشجيعها على تنفيذ بعض الحركات البلطجة هنا وهناك قد لا تأتي بنتائج إلا عكسية على من يلعب هذا الدور. مستمعينا الكرام، نتواصل معكم في هذه الحلقة وبرنامج هذا المساء. عباس يلتقي رئيس الشباك الجديد سرا في رام الله. من من العناوين البارزة التي تناولتها الصحافة الفلسطينية أيضا في هذا اليوم ما كشفت عنه صحيفة دعوة تحرنوت الصهيونية اليوم، أن رئيس جهاز الشباك الجديد رونين بار قد اجتمع سرا مع رئيس السلطة محمود عباس في مدينة رام الله الأسبوع الماضي. وقالت الصحيفة أن الاجتماع كان للتعارف، لكنهم تناولوا خلاله العديد من القضايا التي تهم الجانبين، على رأسها وفي مقدمتها التنسيق الأمني، حيث اشتكى رئيس السلطة من الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية، كما تطرق إلى طبيعة التنسيق الأمني في هذه المرحلة. من جانبها قالت القناة 12 العبرية إن لقاء عباس برئيس الشباك كان ضمن محاولات لعرقلة محاولة حماس لتعزيز نفوذها في الضفة الغربية المحتلة. وأضافت القناة الصهيونية أن اللقاء في رام الله يضم إلى لقاء أو ينضم إلى لقاء آخر بين رئيس الشباك في القاهرة مع وزير المخابرات المصري عباس كامل، والذي تناول التعاون مع مصر وفي محاولة في محاربة التنظيمات في سيناء، وكذلك محاربة حماس والاستعدادات لزيارة وزير المخابرات لإسرائيل في الأيام المقبلة. يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي توجهت يوم أمس بطلب من الإدارة الأمريكية للضغط على دول عربية وأجنبية لتقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية بعد لقاء رونين بار مع محمود عباس. والجمعة الماضية كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية أن الاحتلال الصهيوني حول نصف مليار شيكل في شهر سبتمبر أيلول الماضي لصالح السلطة الفلسطينية من الأموال المجمدة، أموال المقاصة الفلسطينية التي يحتجزها الاحتلال الصهيوني. أيضا نتابع أعزائي الكرام في وكالة الشاب للأنباء، حي استيطاني جديد بجوار مستوطنة أرئيل يهدد التوسع الفلسطيني في سلفيت. يعني اللقاءات التي تجري بين المسؤولين الصهاينة ورئيس السلطة شخصيا رأس الهرم السياسي الفلسطيني، هدفها فقط التغذية المالية للسلطة حتى لا تقع وتبقى متماسكة أمنياً وتحافظ على أمن المستوطنات والمستوطنين وتلاحق المقاومين وتنسق أمنياً لتصفية هؤلاء المقاومين، كما جرى الشهر الماضي خلال عمليات التصفية التي جرت في الضفة الغربية والقدس. بينما ما هو في صالح المواطنين بعيد كل البعد عن هذه اللقاءات وبعيد كل البعد عن المسار السياسي والدبلوماسي الفلسطيني. فعشية اللقاء الذي جمع رونين بار مع محمود عباس نرى أن هناك أحياء استيطانية وكذلك مصادقات يومية على توسيع البناء الاستيطاني وهدم لبركسات ومحلات ومنازل فلسطينية في قلنديا والقدس والضفة الغربية في مناطق جيم وغيرها. كل هذه الإجراءات الصهيونية لم يلتفت لها محمود عباس ولا الفريق المساند له والمقرب منه في السلطة، بينما كان التركيز في هذه اللقاءات على يعني غض الطرف عن التوسع الاستيطاني وكذلك الدعم المالي المحدود للسلطة. ذكرت صحيفة هارتس العبرية اليوم أن سلطات الاحتلال الصهيوني بدأت بتنفيذ مخطط لبناء حي استيطاني جديد على بعد 2 كيلومتر من مستوطنة أرئيل في منطقة معزولة عنها، في خطوة جديدة تهدد توسع محافظة سلفيت الفلسطينية. وبحسب الصحيفة فإن المخطط يشمل بناء 730 وحدة سكنية استيطانية في المرحلة الأولى، وسيبنى في منطقة خاضعة لسلطة مستوطنة أرئيل، لكنه سيكون أكثر قربا باتجاه المناطق السكنية الفلسطينية بما يصعب في المستقبل توسع المحافظة. ولفتت إلى أن مخطط بناء الحي الاستيطاني الجديد موجود منذ التسعينيات، وفي أكتوبر تشرين أول الماضي فقط بعد حوالي 30 عام من الموافقة عليها، قررت وزارة الإسكان بحكومة الاحتلال الترويج للخطة ونشرت مناقصة لتقديم عطاءات لبنائها، وأشارت إلى أن البؤرة الاستيطانية نوف آفي التي تقع حالياً على التل، حيث من المقرر بناء الحي الجديد هناك، كانت في الماضي مركزاً لتظاهرات سكان محافظة سلفيت. وقال رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش إن هذا الحي الاستيطاني الجديد بمثابة مستوطنة جديدة تماماً، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تواصلت مع دبلوماسيين أجانب ومع إسرائيل لمحاولة وقف بنائه لكن دون جدوى، حيث أن الضغط الفلسطيني لم يكن بالمستوى المطلوب لكي تتوقف الحكومة الصهيونية عن مخططاتها وعن تنفيذ بناء الحي الاستيطاني الجديد في محيط إسرائيل. ولفت فتاش إلى أن أحد المخاوف الرئيسة التي يثيرها الحي الاستيطاني الجديد وأنه سيمنع توسع المدينة، مشيرا إلى أن هناك مخططات لتوسعة المدينة وبناء جامعة فيها لخدمة 10,000 طالب، والمستوطنة الجديدة تقع في المنطقة التي ستبنى فيها الجامعة إلى جانب مخططات أخرى لخدمة السكان ومرافق أخرى ستبنى هناك. وقال فتاش هذا الوضع سيؤدي إلى انفجار كما أبلغنا الصهاينة أو الإسرائيليين أنه سيفتح جبهة جديدة ويضر بأمنها، ومن الواضح أن هذا جزء من خطة تهدف إلى إفشال أي فرصة للحل السياسي الموهوم لدى قيادة السلطة. ويبلغ عدد سكان مستوطنة إسرائيل نحو 20,000 مستوطن، وتبلغ مساحة نفوذها 14,000 جنوم، وهذه المساحة الواسعة لن تبقى لدى سلطة المستوطنة لوجود أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في المنطقة، ولهذا تعمل على خلق جيوب في تلك الأراضي بهدف الاستيلاء عليها. ويخشى سكان سلفيت من أن هذا الحي الاستيطاني الجديد قد يتسبب بإخراج الطريق الرئيسي المؤدي إلى المحافظة من الطرق المؤدية إلى مستوطنة إسرائيل من الخدمة وحرمانهم من المرور عبره بحجج أمنية صهيونية. ورغم أنه عمليا طريق ضيق ومتعرج يربط سلفيت بالطريق السريع رقم 5. التقييم السنوي لجيش الاحتلال، هناك احتمال انفجار الوضع في غزة والضفة ما زال مرتفع. ومن أبرز التقارير الواردة في وكالة الشهاب كذلك، القناة 12 العبرية تقول جنازة المرحوم القائد الوطني وصف قبحة وصور مسلحي كتائب القسام في جنين أثارت غضب إسرائيل وعباس. كان محمود عباس أيضا قد أصدر قرارا بإقالة قادة الأجهزة الأمنية الاستخبارات والمخابرات والأمن الوطني والأمن الوقائي في أعقاب هذه الصور والفيديو الذي خرج به مسلحون قساميون في جنازة القائد الوطني وزير الأسرى الأسبق المهندس وصفي قبها. القناة 12 العبرية قالت شيء غير عادي في جنين، مسلحون من القسام يظهرون علنا في جنين يثيرون غضب إسرائيل ومحمود عباس الذي أقال عدة مدراء لأجهزة أمنية في المدينة لفشلهم أمام ألد أعداء السلطة، هكذا قالت القناة العبرية 12. والمحللين الصهاينة يؤكدون أن السلطة الفلسطينية تجد صعوبة في فرض سيطرتها على مدينة جنين خصوصا في المخيم. أضافت القناة: هذا ليس قطاع غزة بل مدينة جنين، وليس مخيم اللاجئين، وليس بعيدا عن المقاطعة وعن العفولة. إن وجود أعضاء حماس وكتائب القسام في الشوارع بشكل علني هو نوع من التحدي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. أشارت القناة إلى أن عباس قرر على الفور بعد جنازة القيادي قبها إيقاف جميع قادة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في منطقة جنين. وختمت القناة بأن قرار عباس بتعليق عمل هؤلاء المسؤولين هو في الحقيقة رسالة ينقلها إليهم: لقد فشلتم مرة مع ضبط الحالة الأمنية، ومرة ثانية ضد حركة حماس. في ذات السياق، المؤسسة العسكرية الصهيونية قالت إن ما حدث في جنين حدثا غير عادي وقد أثار غضب رئيس السلطة محمود عباس. وما زلنا معكم في المتابعة الإخبارية في وكالة إشهاب، تشيع حاشد للشهيد صدام حسين بني عودة. إذن جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني شيعوا اليوم جثمان الشهيد صدام حسين بني عودة في بلدة طمون جنوب طوباس. وقد انطلق موكب التشيع من المستشفى التركي الحكومي في طوباس باتجاه منزل ذوي الشهيد في بلدة طمون قبل الصلاة عليه ومواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة. وقد ألقى ذوي الشهيد النظرة الأخيرة على ابنهم وسط حضور من جمع غفير من المواطنين في المحافظة في طوباس. وأجاب موكب التشيع شوارع بلدة طمون: يذكر أن الاحتلال الصهيوني اقتحم فجر اليوم مدينة طوباس لاعتقال الشابين منها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان نتج عنها استشهاد الشاب صدام حسين بني عودة من بلدة طمون. وأيضا من أبرز ما ورد في الصحافة الفلسطينية أعزائي الكرام في هذا المساء، في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نقرأ: الديمقراطية تتساءل ماذا تنتظر السلطة لتتحرك بما يليق بشعبنا ونضالاته. صمت السلطة يلحق الأذى والضرر بالقضية الفلسطينية. أيضا من التقارير الواردة في وكالة الصحافة الفلسطينية صفا: ما زال شبح الاعتقال السياسي يخيم على العديد من العائلات في الضفة الغربية المحتلة. هناك حوالي 20 عائلة تعاني من ظروف قاسية بسبب الاعتقال السياسي الممارس بحق أبنائها في هذه الأيام. تعليقا على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف أستاذ الإعلام الدكتور نشأت الأقطش. دكتور نشأت، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
ربما الحديث معكم في هذا الظرف تحديدا له وقع خاص دكتور نشأت، فبينما كنا نتحدث معكم دائما للتحليل السياسي والمراقبة الإعلامية، بينما اليوم أنتم من تكتوون كعائلة بشبح الاعتقال السياسي والاعتقال على خلفية الرأي، ما الذي جرى مع ابن شقيقكم عزات؟
يعني قبل شهر 19/10 أبشع عملية اعتقال حصلت، جاءت سيارة شرطة إلى مكان عمل عزت واعتقلته. والشرطة عادة تعتقل الحرامي أو المطلوب على قضية مدنية، وبعد 100 متر تم تسليمه لدورية مما يسمى المشتركة. يمكن هذا كان له وقع خاص، انه لماذا اصلا الاعتقال بهذه الطريقه التي هي تشبه الاختطاف؟ لو اتصلوا مع اي شخص فينا لا سلم نفسه بسهوله وذهب الى جهاز الأمن الوقائي بدون هذه الحركات التي تعبر عن حالة غير حقيقية وغير طبيعية. هذا أولا. ثانيا، ما نعرفه عن سبب الاعتقال هو ما نشرته الصحافة العبرية فقط. الصحافة العبرية في اليوم التالي نشرت أن أجهزة أمن السلطة تفكك خلية للجهاد الإسلامي حاولت القيام بعمليات ضد الاحتلال، وهذا كان بحاجة إلى رد من جهاز الأمن الوقائي، إنه هل هو أداة لمنع الفلسطينيين من النضال ضد الاحتلال؟ وفي حديث مع أحد الألوية قلت له، طبعا هو فتحاوي، قلت له ابن صاحبك، يعني أبو عزة فتحاوي أصيل من الأوائل، قلت له ابن صاحبك سجين عندكم، بعدين قال لي لا يعني لسه وصيت عليه أن يقتلوا. قلت له ليه؟ أنت ما فكرتش تعمل عمليات ضد الاحتلال؟ أنت كم سنة انسجنت؟ وكأن النضال الفلسطيني توقف بوجود السلطة الوطنية الفلسطينية. هذا أبشع شيء، أنه ليس الاعتقال على الرأي اليوم، وإنما الاعتقال لحماية الاحتلال. ثالثا، وهذا أكثر بشاعة وأكثر ألما، جهاز الأمن الوقائي بدأ يسرب معلومات من خلال مناديبه التفة بأنه هذه قضية خطيرة وهذه قضية كبيرة، في محاولة لشراء أسلحة، في محاولة للقيام بعمليات، ويمكن هذا كان الجزء البشع. ولم يصل للأسرة حتى اليوم أي معلومة حقيقية مباشرة من إخواننا، وأقول إخواننا لحتى اللحظة، نتمنى أن نكون يعني بهذا الوصف قد اختصرنا كلام كثير.
نعم، لكن دكتور إن سمحت لي بالمقاطعة والسؤال، عندما يكون هناك ترويج من قبل أفراد الأمن الوقائي أو غيرهم من الأجهزة الأمنية الذين يقومون على هذا الاعتقال أو الاختطاف بأن القضية خطيرة على خلفية شراء أسلحة وتنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، هذا يعني أن عزة الآن بات في حكم المعتقل قبل أن يعتقل لدى الاحتلال، ما أن يخرج من سجون السلطة سيكون معتقل أو مقتول من قبل الاحتلال، لأنه الآن أصبح مسلم بشكل أو بآخر من قبل السلطة.
أعتقد القضية مختلفة عن ما قلت. أولا، المعلومة الأساسية عن هذه الخلية، الخلية لم تفعل شيء. الخلية تفكر، ناس شباب فلسطيني زي أبو عمار زي أحمد ياسين بفكر يعملوا شيء ضد الاحتلال، مجرد تفكير. المعلومة الأولى جاءت من عند الاحتلال، بمعنى هناك شاب من هذه المجموعة وهو نقيب في الأمن الوطني من الشرفاء في السلطة اللي مش عاجب الوضع، تم اعتقاله عند إسرائيل لسبب أو لآخر نجهله، وتم وقد اعترف على ما حلموا به وعلى ما تحدثوا به، يعني تحدث اعترف بالحلال والحرام وأسماء المجموعة التي وصلت إلى 34 حتى الآن. وحقيقة لا يوجد قضية حتى اللحظة، وهذه المعلومة جاءتنا من مؤسسة حقوق إنسان تابعة للجبهة الديمقراطية، زارته في الأسبوع الماضي وتواصل أنه لا يوجد قضية، هناك حديث، هناك حوار، زي أي فلسطيني مقموع مقهور بيفكر لو عنده قنبلة نووية بفجرها بالاحتلال، وهذا يعني ليس جرم حتى اللحظة، هو مجرد تفكير شبابي كانوا ناشطين في الجامعة أصلا، هم زملاء في الجامعة وبيفكروا. وبالتالي المعلومة الأولى جاءت من الاحتلال إلى الأمن الوقائي إنه لدينا هذه المعلومات وهذه الخلية. أشقائنا أخواننا في الأمن الوقائي تبرعوا واعتقلوهم، يعني السؤال إذا كانوا هم يشكلون خطر على الاحتلال، لماذا تقوم السلطة باعتقالهم؟ هل يعتقلهم الاحتلال؟ يعني أهون كثيرا على الفلسطيني أن يعتقل عند الاحتلال من أن يعتقل عند جهاز فلسطيني. وفي المحصلة النهائية نحن نتساءل ما هي التهمة التي يحاول جهاز الأمن الوقائي خلقها أو تلفيقها لعزة ومجموعته.
طب لكن الآن طالما مؤسسة حقوق الإنسان تقول لا تهمة ولا قضية حتى الآن، وهناك مجموعة كبيرة اعترف بها النقيب المعتقل لدى الاحتلال الإسرائيلي، ما هو الحراك الذي ستنظمه العائلة وأنتم كنخب وكذلك أهالي المعتقلين على هذه القضية التي باتت غير معروفة حتى الآن؟
يعني العائلة تستنكر يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن في جزئية مهمة أنه عندما اعتقلوه قالوا انسوا تسألوش عنه، وكان في محاولة للتخويف والترعيب. حقيقة الاعتقال لا يخيف الفلسطيني، والموت هو أثناء أمانينا كفلسطينيين، الموت في سبيل الله أثناء أمانينا. وبالتالي عزة واحد من مئات الفلسطينيين الذين يعتقلون يتعرضون للاعتقال بسبب اختلاف الرأي. شاب فلسطيني ناشط طلابي في جامعة النجاح، والتقى مع فتحاويين وحمساويين وتوافقوا انه يعني بيفكروا او بيحكوا مجرد حكي انه ما هو العمل للخلاص من الاحتلال. هناك معلومات خطيرة تحاول الأجهزة الأمنية ترويجها انه لا، في شيء اخطر، هناك محاولة للقيام باعمال ضد السلطة الفلسطينية. وكانوا يعني نحن انتهينا من الاحتلال ولم يبقى لدينا الا صراع مع الأمنية الفلسطينية، وهذا ممكن يكون الجزء السيء في الموضوع. انه المعلومات التي تسرب هي تؤثر على العائلة وعلى المجتمع. اتمنى ان تكون هناك يعني مصارحة، إذا كان عزة عمل عمل ضد السلطة الوطنية الفلسطينية فليحاكم، ولكن أن يختطف لأنه يفكر، مجرد يفكر حتى اللحظة بالقيام بأعمال ضد إسرائيل، فهذا أعتقد القيادة الفلسطينية لازم تعيد النظر فيه، لأنه بصراحة يعني يخلق حالة من الحقد ويخلق حالة من الفجوة بين الشعب والسلطة الفلسطينية، وفجوة كبيرة.
طب لكن هل التقى الحقوقيون مع عزة عندما
جمعية حريات، مؤسسة حريات وهي تابعة للجبهة الديمقراطية، التقت معه وبناء على كلام رئيس الجهاز إن يعني خلال مفروض يعني الوعد بالأمس يتم إطلاق سراحه، حتى اللحظة هو لازال معتقل. وأنا برأيي هي محاولة لقمع أي اتجاه أو رأي معارض للسلطة الوطنية الفلسطينية، يمكن وزع له علم في إحدى جنازات الشهداء، ممكن كان ناشط في جبل صبيح، إذا أنت عندك معلومات.
نعم، في بيته صبيح.
يعني هو يمكن كان ناشط في هذا المجال، ويمكن هم بيحاولوا وصلوا رسالة. في صحفي آخر اسمه نسيم معلة،
نعم،
يعني لحتى اللحظة نحن بنعرفش ليش هو معتقل أيضا،
لأنه كان أحد الوجوه الإعلامية التي كانت تفضح جرائم الاحتلال.
نعم،
في بيته.
نعم، هو أيضا اختطف أو اعتقل قبل أيام أو قبل أسبوعين من جهاز معتقل عند جهاز الأمن الوقائي. بعض أفراد المجموعة المعتقلة أبناء ألوية، وهم يعني رتب عالية بالسلطة الوطنية، بعضهم له مكانة في تنظيم حركة فتح، وبالتالي يعني هناك حالة من الحقد، الفجوة تزرعها السلطة الوطنية بينها وبين الشعب.
الآن حتى بتعرف إحنا في برنامج إخباري ولسنا في برنامج مفتوح في هذا المجال، لكن أود أن أسمع منك دكتور نشأة رسالة العائلة ورسالة أهالي المعتقلين بشكل عام للسلطة، لقادتها، للأجهزة الأمنية، للوقائي.
أولا أنا شخصيا لا أعترف بالسلطة، وهذا الكلام مش من اليوم، هذا من 1994 وعلى الهواء مباشرة، وبالتالي لا أوجه رسالة لأحد. نحن هذه الأرض صمدنا فيها منذ آلاف السنين وسوف نصمد، كما صمدنا في وجه الاحتلال سنصمد في وجه السلطة.
رد حال، شكرا جزيلا لك، نسأل الله الفرج لعزة ولنسيم ولكل المعتقلين السياسيين والمعتقلين على خلفية الرأي وعلى خلفية التفكير حتى في مقاومة المحتل الصهيوني. شكرا جزيلا لك دكتور نشأة الأقطش، أستاذ الإعلام وعم المعتقل السياسي عزة الأقطش، أحد النشطاء الفلسطينيين والمناضلين الفلسطينيين والمناضلين الطلابيين في جامعة النجاح، والمعتقل على خلفية اعترافات من قبل أحد المعتقلين في سجون الاحتلال، فكان قد أبلغ الاحتلال أمن الوقائي بأن هناك خلية تفكر في المقاومة ومقاومة الاحتلال المستوطنين في جبل صبيح، في بيتا، في الضفة الغربية بشكل عام. فكان الأمر الصهيوني باعتقاله، وهو الآن معتقل منذ ما يقارب من شهر، وقد اختطف اختطافا من قبل قوة عسكرية من الأمن الوقائي، وحتى الآن ما زال معتقلا لدى الوقائي، وهناك تسريبات وترويجات لأنه يقوم بشراء أسلحة وسينفذ عمليات، وربما هناك تهم أخرى خطيرة تتعلق بمعارضتهم وتنظيم حراكا ضد السلطة الفلسطينية. الحرية للناشط عزة الأقطش وللصحفي نسيم معلا ولكل المعتقلين والمختطفين السياسيين بالضفة الغربية المحتلة. في حديث السوشيال وأبرز ما كتبه النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول القضايا المتداولة، كتب الناشط الفلسطيني أحمد البقاوي يقول: إحنا الفلسطينيين بس بنحكي البلد أو البلاد بنقصد فيها فلسطين، ومهما رحنا وجينا وشفنا بلاد بتضل فلسطين هي البلد والبلاد. أيضا منار حماد تقول: من يسيء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد حارب الله، ومن حارب الله فلا ينتظر إلا الهلاك القريب، فوعد ربي حق، إنا كفيناك المستهزئين. والناشط السياسي ذو الفقار سويرج يقول: كثرة الحديث في الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن تعاظم قدرات المقاومة في مجال الطائرات المسيرة ودقة وحجم التفجير للصواريخ المطورة في الوقت الذي تجري فيه جولات حوار مكوكية بين الجنرالات المصريين ونظرائهم الإسرائيليين في القاهرة والقدس المحتلة حول مستقبل غزة وصفقة التبادل والهدنة طويلة الأمد، كل ما سبق يجعلنا أمام أسبوعين حاسمين سيتقرر فيهما الذهاب نحو تفكيك بعض العقد، خاصة ملف الإعمار والأسرى وهدنة لن يتجاوز سقفها الزمني 5 سنوات. أيضا يكتب الأستاذ خالد الحشاش: صباح غزة مختلف عن أي صباح، صوت طائرات الموت يشق هدوءه مذكرا أهل غزة بأن اللقاء مع أعداء الله قادم، وأن وعد الله بالنصر آت، فهم يقدمون أرواحهم من أجل أعظم بقعة المسجد الأقصى نصرة لها وفي سبيلها. صباح الخير. المهندس محمد الشريف يقول: صوت الزنانة يتناسب، تحركها طردية مع ازدياد الجهد الاستخباري الذي يزداد مع محادثات صفقة التبادل، وكانها تبحث عن خطأ لوحدة الظل التي تتولى حراسة الجنود الأسرى بغزة. ويكتب: العالم يستيقظ على صوت زقزقة العصافير وينام برائحة وهدوء براحة وهدوء، إلا نحن في غزة ننام على صوت الزنانة ونستيقظ على صوتها كذلك. صنوبر يقول إحنا صحيح مش دولة نفطية، لكن والله أعلم أننا نربح في مشتقات البترول أكثر من الدول النفطية ذات نفسها، تماماً مثل ما إحنا مش دولة صناعية وكمان بنربح بالسيارات أكثر من الدول المصنعة لها. باختصار إحنا دولة فوق نفطية، ورواتبنا لو إحنا بنستاهل ضمن المنطق لازم تكون بالعملة الصعبة. ولا تنسوا الوزير اللي زمان حكى إنه معدل الرواتب عندنا أكثر من 9,000 دولار أيام قصة الضمان الاجتماعي. يسعد صباحكم أيها المش نفطيون، الله غالب. أحمد المجاد ما بيكتب أيضا على فيسبوك ويقول بشكل همجي أجهزة أمن السلطة هاجمت مسيرة لاستقبال الأسير المحرر في سجون الاحتلال الشيخ هاني برابرا من بلعة في طول كرم، وتعتقل مجموعة من المستقبلين وتصادر الرايات الخضراء. واضح أن مشاهد المقاومين القساميين في تشييع القائد وصف قبها أوجعتهم. وأيضا على فيسبوك يكتب ناشط إبراهيم سبع أبو الفداء الفاروق عمر رضي الله عنه وضع قانونا شاملا عندما قال أرخصوها بالترك، ولعل هذا القانون لا يقتصر على السلع والبيع والشراء. مثال: أنا لم أسمع بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا من صفحات الحريصين على الإسلام والمنافحين عنه، فلماذا لم نرخص ذلك الرخيص بالترك؟ ولماذا نجعل لكل نكرة قيمة واسم يتداوله الناس؟ هذا أبرز ما كتبه النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي سواء على تويتر أو على فيسبوك خلال الساعات الماضية. في نهاية هذه الحلقة أعزائي الكرام من برنامج هذا المساء، لكم التحية من فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل محمد الشياح، والتنفيذ والإخراج على الهواء الزميل أحمد أبو سعدة. كذلك الشكر للدكتور نشأت الأقطش أستاذ الإعلام في جامعة النجاح، وتحياتي لكم أحمد زغبر. دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.